بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وقفنا في المرة السابقة عند مبطلات الصلاة وذلك في الفقه، وتبطل الصلاة بما إذا ما ترك الإنسان ركنا أو شرطا على جهة العمد أو السهو، أو ترك واجبا عمدا. لو ترك الركن سهوا هيكبره، ولا يتصور مسألة الترك عمدا. هذه حالة كما ذكرنا تحتاج إلى مراجعة. أن يصلي الإنسان بلا طهارة مثلا كشرط لصحة الصلاة، الذي سيصلي بلا طهارة وتعمد ذلك، هذا لا يتصور إلا على جهة النسيان، على جهة السهو والنسيان. أما أن يصلي الإنسان عمدا بلا طهارة، كيف ذلك؟ أن يتعمد الإنسان مثلا أن لا يسجد في صلاته، هذا يتصور من مسلم علم أن السجود ركن في الركعة، أن الركوع ركن في الركعة، أن قراءة الفاتحة ركن في الركعة، فيدخل في الصلاة وهو متحرك. كيف تصور ذلك؟ أحيانا مسائل ممكن تنطرح كمسائل فقهية، ولكن كما ذكرنا أن تتخيل ده صعب، عسير في التخيل، ده لا يصدر إلا من كافر. ما هو أحيانا يتكلمون على صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، يقولون من فعل ذلك عمدا يكفر. بعد وصل بالتكفير المسائل، كأي من المتصور أن حيصلي ظهر بعد الجمعة عمدا إلا واحد جاهل فاكر أن بعد الجمعة يصلي ظهر جاهل، فهذا يعلم لا يكفر. أما أن يتصور العمد أنه لا أو حيقوم لركعة خامسة في صلاة العشاء على جهة التعمد، ده من الذي يتصور منه ذلك؟ إن أنا حقوم لركعة خامسة وأنا أعرف أنها لا وجود لها وعلى جهة العمد، ده لا يفعل ذلك إلا جاهل أو ناس، لا يتصور ذلك من متعمد. وإلا في فين الإسلام؟ فين الدين؟ فين التعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى؟ فأحيانا مسائل بتنطرح تحتاج إلى نوع من الضبط. الحركة الكثيرة لغير ضرورة تبطل الصلاة، والحركة الكثيرة والقليلة وكأن الضبط فيها هو العرف. أحيانا البعض يحدد ثلاث حركات مثلا، ولكن ثلاث حركات إيه الدليل؟ ما فيش دليل، ما فيش دليل. الأدلة وردت، وممكن الحركة تكون دعت إليها حاجة أو ضرورة، حمل صبي حتى تقدر بكم حركة. هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام رفع أمامة بنت زينب، وإذا ركع وضعها، ده كم مرة؟ لو صلى رباعية حيقوم ويرفع ويركع ويضع، هل دي هذه ثلاث حركات؟ فمن قال ثلاث حركات؟ الحركة لقتل حية في الصلاة مذموم فيها مثلا، الحركة حتى لفتح باب جهة القبلة دعت حاجة أو ضرورة لا بأس، كم حركة هذه؟ الحركة لسترة، حركة لسترة، أنني كنت أصلي مثلا ومسبوق في الصلاة وأردت أن أتحرك للسترة، الناس يمرون بين يدي، ممكن تكون أربع حركات، ممكن لا يمنع ولا حرج أبدا في فحين تقرأ التعبير، وكل التعبيرات تحتاج إلى نوع من الضبط بعد ذلك. فالحركة الكثيرة بلا داعي وبلا حاجة وبلا ضرورة ممكن يتصور ذلك مع البعض اللي من بداية الصلاة حرك الغترة، اقلع الغطرة، البس الغطرة، وبعدين بص في الساعة، اعدل القميص، هاتوا يمين، هاتوا شمال، وبعدين دم الصالة يظل يتحرك حتى تنتهي الصالة، نوع من التسلية وكأن دي صلاة. فين الخشوع وفين الإنابة إلى الله؟ كشف العورة عمدا عمدا لأن ممكن تنكشف العورة سهوا وخصوصا مع أعراف للأسف الشديد والواحد بيرتدي فانيلا والفانيلا تكشف عن شيء من ظهره وأحيانا أشياء. طبعا لو صلى الإنسان في ثوب ضيق سابق وساتر للعورة تصح صلاته مع الكراهة، أما لو صلى والعورة بادية لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. هذه مسألة. ولذلك الإنسان يتحفظ ويحتاط سواء كان رجلا، والأمر أشد بالنسبة للنساء. هو قال لله الحمد الأمة إلى خير، كنا في الحج والعمرة المصريات على جهة الخصوص من وكأن من جملة المناسك الحج والعمرة في ثوب أبيض، ويريته ثوب أبيض سابخ لا يشف عما تقابد، ثوب أبيض شفاف مصيبة فضائح. ونفس القضية عند الرجال، ولكن أيضا المسألة بتخف ما شاء الله، الوعي بينتشر كما بنرتدي القميص الأبيض، والقميص الأبيض شفاف بيشف عما تحته، وبالتالي ممكن تتبدل عورة وبالتالي لا تصح الصلاة. ولكن حالة جهل وحالة غربة وحالة غربة ممكن يسير انكشاف العورة لا يبطل الصلاة. الدليل دليل حديث عمرو بن سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم القوم وعمره 7 سنوات وكان هو القارئ رضوان الله عليه، فكل ربما انكشف شيء من ظهره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استروا إست صاحبكم، استروا أي مؤخرة صاحبكم، ولم يبطل عليه الصلاة، ولم يبطل، لم يأمره بإعادة الصلاة. فالعلماء يقررون إن يسير انكشاف العورة لا يبطل الصلاة. أيضا يعفى عن النجاسة، احفظ هذا التعبير، التي يشق التحرز منها. في أشياء معفو عنها وأشياء تعالج الوسواسة. هذا البعض بيدخل الصلاة وعايز يعيدها 20 مرة، لو تعلمنا وتفقهنا هتبقى المسألة يسيرة جدا. انظر ده حتى النجاسة التي يشق التحرز منها معفو عنه، تقول ده فيه نجاس فيه، والبعض عايز يجيب ميكروسكوب عشان يشوف بيه النجاسة، تعال شوف كده أشوف إيه، ما أنا شايف حاجة. وحتى لو شفت بيعفى عن يسير النجاسة التي يشق التحرز. إيه دليل كده؟ أدلة أدلة. دماء الحيض لما تعلق بثوب المرأة حتحطها وتقرضها بالماء، ثم حيبقى أثر، ما تفركها كده وتغسلها كده بقي أثر معفوعا، حتى لو بقي الأثر الاستجمار. الناس كانوا في وقت في صحراء ما فيش إلا إحجار يزيل بيها العذرة، طب حيبقى أثر معفوعا، هذا الأثر معفوعا، بيعفى عن يسير النجاسة التي يشق التحرز. فالأشياء الميكروسكوبية واللي عايزة مجهر لكي تظهر أشياء معفوعة ما ينظرش لها، لا نرتب عليها. فكشف العورة عمدا مبطل الصلاة. الكلام والضحك والأكل والشرب عمدا لو كلام لإصلاح حال الصلاة أو على جهة النسيان أو الجهل لا يبطل الصلاة، لا يبطل. ولذلك قيده بالعمد، الأكل والشرب عمدا، الكلام والضحك عمدا، هذا هو الذي يبطل الصلاة. لو كان على جهة السهو واحد مش داري أنه في صلاة أو جاهل بحكمها لا نبطل عليه الصلاة. الدعاء بعد النافلة غير مشروع ولا أصل له، ومن أراد أن يدعو الله فليدعو قبل السلام في فريضة أو نافلة، وإن دعا بعد الصلاة أحيانا لعارض فلا بأس، فلا بأس. فالتزام رفع اليدين واستقبال القبلة والدعاء لا، أما لو كان عارض مرة بعد مرات لا، أما أن يلتزم. وخطورة استدامة أفعال لم ترد في الشرع أنك أنت هتصبح المقياس، هتصوت نفسك وتتهم الآخرين أو تنتقص الآخرين. لما تجدني لا أرفع اليدين وكأني جاهل أنا أو مقصر أنا أو زاهد أنا في الدعاء، لا أبت، أنت المخطئ، أنت المقصر أنت. فأحيانا البعض ينصب من نفسه ميزانا ومقياسا، والواجب علينا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. إن دعا فليدعو قبل السلام في فريضة أو نافلة، وده موطن الدعاء. موطن الذكر أولى بعد السلام، وموطن الدعاء أولى قبل السلام في الصلاة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن مثلا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، تقال دبر الصلاة، ودبر الصلاة عنده قبل تسليمته. قال وإجمالا الدعاء أولى قبل السلام، لأن هذا هو دبر الصلاة، موطن من مواطن الإجابة. والذكر أولى بعد التسليمتين. الأذكار أنت هتسبح مثلا، هتحمد، هتكبر، هتستغفر، هتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا كله بعد السلام ذكر، تلاوة آية الكرسي. أما لو كنت تريد الدعاء فالدعاء يكون أولى قبل التسليمتين وبعد التشهد. كل ما ورد مقيدا بدبر الصلاة، إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، موجود في مجموع الفتاوى. بالنسبة للاستغفار بعد الفريضة، الاستغفار بعد كل صلاة مفروضة مشروع لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كثيرا من المصلين يقصر ويفرد في الصلاة، إما بالمشروعات الظاهرة كالقراءة والركوع والسجود ونحوها، وإما بالمشروعات الباطنة كالخشوع وحضور القلب ونحوها. الاستغفار مهم جدا، هيجبر قدر من الخلل، لأن ما من فريضة أنت حتى لو قلت نحن نؤدي الواجب، لا، أنت لم تؤدي الواجب، أنت بدليل أنك خرجت من الصلاة بعشرها بربعها، فين ثلاثة أرباع الواجب؟ أنت لم تؤدي، كنت في شغل شاغل، معركة وأكل وشرب، وفلان شتمني وأنا هرد عليه، وفلان ضربني وأنا لابد وأن أردعه، ده كل ده في الصالة. فأنت الصالة خرجت منها بعشرية، إيه اللي حيجبر الخل؟ نوافل الاستغفار. فطاحاتنا تحتاج إلى استغفار. البعض يقول لو قدمت لي زبال لما قبله، لا، ما والرب مطلع ورقيب، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، اللي قال نوع يلتزم بالفرائض لا يزيد عليها ولا ينقص منها. وكان العلماء يردون شهادة المصر على ترك النوافل مخروم العدالة، مخروم، لأنه لم يؤدي الواجب عليه، لم يؤدي الواجب عليه، واقتصر على الواجبات، فهذا مجروح العدالة، مجروح العدالة. فالحاصل أن الاستغفار مطلوب والذكر مشروع في كل العبادات، وبعد تأدية الحج والعمرة والصلاة والزكاة والصيام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نصلي وتجد الأذكار استغفار وغير استغفار، كل ذلك متأكد. يجوز ذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذكار تصح لكل الأصناف، لكل، وإن كان الأولى، ولم يذكر أن الأولى أن تكون على طهارة تامة، أن تكون، ولكن الأولى هذا لماذا لم يذكره؟ لأنه لا ينافي الجواز. وكذلك الكراهة على اصطلاح المعاصرين أو الخلف انه لا ينافي الجواز، لا الكراهة ولا الاستحباب، كلاهما حكم لا ينافي الجواز، لا ينافي الجواز، ولكن الأولى أن الإنسان يكون على طهارة تامة وهو يذكر الله، ولكن لو دعت حاجة أو أراد أن يقرأ يذكر ربه فلا مانع لذلك، حتى ولو كانت حائط أو نفساء. وطبعا الأمر حنحتاجه بشدة، وخصوصا ونحن على مقربة من شهر رمضان، ودي حائض ودي نفساء، وتحتاج لدعاء والذكر لله تعالى، فليصح ذلك، يصح يصح، لا حرج في هذا الأمر. الإصرار بالذكر والدعاء هو الأفضل مطلقا، إلا فيما ورد كأدبال الصلوات الخمس والتلبية أو لمصلحة كأن يسمع جاهلا ونحو ذلك، فالأفضل للجهر. طبعا لما بيكون في استسرار أقرب للإخلاص، أقرب للإخلاص مع ضعف الإيمان الذي نحن عليه، فالإنسان يستسر، والطاعات والقربات كلها تحتاج إلى إخلاص. ولذلك حتى من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ما تنفق ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت خاليا، فوصف خاليا هذا مطلوب ومشروع. فهذه مسألة، أفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان ثم ما خرج من القلب ثم ما خرج من اللسان، أفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان ثم ما خرج من القلب ثم ما خرج من اللسان. في أذكار بنجهر بها زي التلبية، بل بنرفع الصوت. إذا لو قال الإنسان لا ده أنا بحب الإخلاص وخايف الرياء، لا ارفع صوتك، الجهر في موطن الجهر سنة، والإصرار في موطن الإصرار سنة. أنا خايف على نفس الرياء، ولكن في صلاة العشاء حجهر، لازم، مش معنى أن أنا حجهر حتى أن أنا مش خايف على نفسي من الرياء، لا خايف على نفسي من الرياء، وأنا بحب الإخلاص مش هستسر بصلاة العشاء لأنها جهلية. الخطبة والدرس لابد أن أجلس هكذا، وإلا هتنتفي المصلحة. مش ممكن أنا أنصح وأمر بمعروف وأنا عن منكر وأنا مختفي، مش ممكن، لابد أن أظهر. ولذلك الفضيل يقول ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهم. فلا تعمل عمل لأجل الناس ولا توقفه لأجل الناس، اطرح المخلوقين من الحسابات، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. وفي من أقوال الصوفية الجميلة، ليكن عملك هنا ونظرك في السماء، ونظرك فاطرح المخلوقين، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ممكن نجهر بآية أو بعض آيات في الصلاة السرية، يصح، وردت به السنة نفعله. في صلاة الظهر أو العصر أجهر بآية، ودي من السنة المجهولة، أجهر بآيتين لا مانع. صلاة الليل جهرية وأنا خايف الرياء حاستسر، وممكن تدعو المصلحة للجاه، إن أنا عايز أسمع الآخرين وقظهم، أخذوا كفاياتهم من النوم، خشوع أكثر عندي عندما أجهر، فأجهر وموطن جاه وموطن جاه. التكبير الأذان تكبير العيد جاه، فالإخلاص إن أنا أجهر وأجاهد نفسي في إخلاص العمل لله تبارك. ليه؟ لأن السنة جرت بالجهر في الأذان، في التكبير، في التلبية، في التلبية، فأنا في موطن الجهر أجهر، والجهر في موطن الجهر سنة، والإصرار في موطن الإصرار سنة. إذا قام الإمام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. المسألة هذه بيكثر وشفية اللغط أيضا، موضح أن الإمام لو صلى والتشهد الأوسط قام منه، لو اعتدل واستوى عوده لا يرجع، لا يعود للتشهد الأوسط. لو كان بيهم بالقيام ونبهناه والتسبيح للرجال والتصفيح أو التصفيق أكثر من رواية للنساء للنساء فممكن نسبح به وهو يريد أن ينهض وهو يريد أن ينهض فلو أدرك يرجع ويقرأ التشهد أما لو استقام عوده لا يعود لا يعود لقراءة التشهد هذه مسألة أحيانا نسبح به أو حتى النساء تصافق ولا يعود انتبهوا الإمام مجتهد في صلاته في القراءة وغير القراءة والركوع والسجود ولذلك لا داعي للإلحاح الممل إن أحيانا حتى قدم آية أخر آية أنت تراجع ويا ليتك تراجع بحق متقن أنت ويصر هو على قراءته هو مجتهد يغلب على ظنه أنك مخطئ وأنه المصيب نفس القضية في القيام لركعة خمسة وغير خمسة سبحنا به هو مش معاند المهم أن نستدفع الشوبة نحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا بعض يقول لك ده أصل إمام معاند قوي عنيد قوي أنا براجعه وهو ما بيرجعش لا أنا بتراجعه لأنه هو بيخطأك وهو شايف أنه على صواب مجتهد في الصلاة أو هو ناسي أو مش عارف أن إحنا بنسبح فيه ليه إيه اللي أخطأ فيه إيه اللي قصر فيه فلو ظللنا يعني لساعات نسبح ونصفى مش هيرجع لأنه ما هوش عارف إيه الخطأ اللي وقع فيه إيه الخطأ وطبعا لا يسعك إن أنت تقول له ده أنت قمت الركعة خمسة أقعد ما تحصل بعض بيعمل كده غلط غلط ولو على جهة العمد تبطل الصلاة ولكن بيفعل ذلك جاهل وممكن الإمام اللي بنراجعه أيضا جاهل لما قام واستوى عود واستقام جاهل مش هنبطل عليه الصلاة هنعلمه ما جاهله من دين الله تبارك وتعالى وحيبقى سجود السهو إن لم نتم قبل التسليمتين المكان واسع بعد التسليمتين أمر في ساعة بعد التسليم هنسجد السهو وتنتهي المسألة تنتهي وتحقيق المسألة نسجد قبل ولا نسجد بعد كل ذلك لتحقيق الأولى ليس أكثر ليس أكثر من خرج يريد الصلاة فوجد أن الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلاها بس المسألة دي برضو عايز كل المسائل عايز عيط كل المسائل وكل القضايا لازم تقف معاه وقفاه ليه؟ لأن ممكن بعض منا يسمع من خرج يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلاها لذا البعض منا مقصر البعض منا يلام ويعتب عليه ويقول له لا داعي لاستمراء الخطأ والتقصير ليه؟ دي في حق من تحرى إنسان عنده همة وبيحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام مرة بعد مرات تخلف لعذ خرج وجد الناس صلوا حيصلي وممكن يتصدق عليه البعض من يتصدق على أخيكم أو حيأتي الصلاة إنما ده إحنا البعض مدمن البعض عايز ألف مراجعة لا يأتي الصلاة إلا مسبوقا معاه ساعة وسمع ميكروفونات وحيشرع في مثلا في التهيؤ للصلاة وهي على وشك الانتهاء ده يلام ما في فرق انظر في صلاة الفجر عشان تعرف ان المسألة عايزة وقفات عايزة استدراكات مش عايزة تهور ولا تسرع ان انت ادركت الصلاة ده يقال لمن ما في واحد يقال لا ليس في النوم تفريط اي والله مريض ومسافر إنسان عنده تحلي وإنسان آخر يقال لا ذاك رجل بلى الشيطان في أذنيه شفت إزاي طب مين اللي نقول له كده ومين اللي نقول له في فارق الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مرة في سفر قاموا بعد طلوع الشمس فقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان أذنوا وانطلق وصلوا السنة وبعد ذلك الفريضة سورة وسورة أخرى كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. شفت إزاي إن السورة بتفرق بين شخص وآخر، بين حالة وأخرى، بين حالة وأخرى، حالة تقول ليس في النوم تفريط، وبين حالة ما واحد هيجي قبل الصلاة بربع ساعة قال وينام عايز يستريح. طب انت عارف انت سهران طول الليل، لما تيجي قبل الصلاة وقبل ميعاد الصلاة بنص ساعة ده يصحوك على الظهر. اصبر على نفسك لما تصلي الصبح، ده في عقل وانت بتدعيه، وفي ذكاء وفطنة وانت ما انتش خالي منها، وبالتالي ما تجيش عند العبادات ويبقى الغباء المستحكم غير مقبول، غير مقبول. خليك بصير على نفسك. العلماء يقولون إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. أما حنقول الكلمة دي لمين؟ ده إذا كان الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك، فاللي جاي كل يوم بعد الصلاة ما تنتهي ده هنيجي نطمعه أكتر ونقول له لو مثله أجر من صلاه، لا ده عايز معاتبة. لكل مقام مقال. شفت بقى الفرق؟ ولذلك الكلام حتى المجمل في الكتب كل كلمة عايزة صفحة طويلة، عايزة صفحة طويلة كاستدراك وكنوع من المراجعة لما يكتب ولما يقال. على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. أخرجه أبو داود والنسائي، فهذا لا يتعارض أبدا مع ما ذكرنا، والنصوص خرجت من مشكات واحدة، فلا يظن بنصوص الوحي وجود تعارض، كما ذكرنا حالات الاستثناء موجودة. أوعى وإياك أن تجعل الاستثناء أصلا، والأصل استثناء، والأصل وانت بتحافظ على تكبيرة الإحرام مرة بعد مرات اخرج وأدي الصلاة في المسجد حتى لو الناس صلي ليك أجر مثل من صلاها، إنما كل يوم مع كل صلاة دايما مسبوق واللي بنا حاضرة الأصل والفصل اللي ما تنتهيش أبدا في حياتنا. أصل أنا كنت مشغول، وأصل الناس كنت زعلان وكنت مهموم وفلان شغلني، مع كل صلاة أنت ما بتجيش إلا مسبوق، أنت ما بتجيش إلا متأخر. راجع نفسك. يسن التأمين في موضعين داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام أو مأموم أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم ويؤمن المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعد. ليه؟ لأن ورد في الخبر من وافق تأمينه تأمين الإمام، وفي الخبر من وافق تأمينه تأمين الملائكة، تأمين غفر له. ويشرع أيضا في دعاء القنوت في وتر أو نازلة ونحوهما. فالتأمين حيشرع في صلاة القنوت، ونرفع وممكن في نجهر فيش إشكال. ومسألة رفع اليدين دي مسألة عايز ضبط نحكيها بإذن الله تعالى، إمتى نرفع اليدين وإمتى حتى يسن مسح الوجه وإمتى لا يسن، كل ذلك تفاصيل حكمية في المسألة. ففي دعاء القنوت نرفع ونأمن، في النازلة نزلت نازلة ودعا الإمام نأمن، في قراءة الفاتحة الإمام والمأموم والمنفرد حيؤمن وأقول أمين وأقول أمين. وقراءات كثيرة في النطق بالكلمة، ما في تحتير الواسع، فيش لازم بالحتم واللزوم أمين ونستاكر في المسجد ونلوي أعناق الخلق للنطق بهذه الكيفية، واحد يرفع صوته لا طبعا يمد بها صوته لا بأس، حرج أكثر من قراءة، أكثر من قراءة. خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ ومستمع للفاتحة هقول أمين، وعلى الدعاء مطلقا إن احنا نؤمن على الدعاء أو مقيدا كدعاء الخطيب في الجمعة. ولكن دعاء الخطيب في الجمعة الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول الإمام يسرع بالدعاء حتى لا يترك فرصة لرفع المصلين أصواتهم بالتأمين، فيسرع بالدعاء أو الاستسقاء أو الكسوف ونحو ذلك، حيدعو الإمام ويؤمن المأموم على دعائه. مسألة رفع اليدين يسلم، وهذا أرجى لحصول الإجابة خارج الصلاة، خارج الصلاة. وفي دعاء القنوت في الصلاة نرفع اليدين، مسألة مسح الوجه، وفي القنوت ونحو ذلك وفي الوتر نرفع اليدين ونؤمن على الدعاء. مسألة مسح الوجه، مسح الوجه هذه لو حدثت خارج الصلاة لا يصح مسح الوجه داخل الصلاة باتفاق العلماء. انتبه، لو من أراد أن يمسح الوجه رواية وحسين والحافظ ابن حجر وشيخ ابن عثيمين الحديث من جملة الحسن لغير، هذا خارج الصلاة ويقتصر على مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة وفي القنوت مثلا أو في الوتر ندعو ونرفع اليدين ولكن دون مسح الوجه. مسألة مسح البدن، متى يمسح البدن كله؟ هذا يكون في واحد في الرقية أو قبل النوم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ويقرأ فيهما قل والله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويمسح بهما ما استطاع من بدنه. لما ثقل صلوات الله وسلامه عليه صنع به ذلك أم المؤمنين عائشة، وكانت تمسح بيديه لبركتهم. فمسح البدن كله ممكن يكون في الرقية، في الرقية بعد قراءة قل والله واحد والمعوذتين أو غيرها من الرقى، إنما الوجه هذا بعد الدعاء هذا وخارج الصلاة. والمسألة فيها خلاف، وإلا في الشيخ الألباني بيودع مسح الوجه بعد الدعاء، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر والشيخ ابن عثيمين أنه يجوز مسح الوجه خارج الصلاة. في الصلاة بنرفع اليدين بالدعاء، بنرفع اليدين ولكن لا نمسح وجه ولا بدن، لا نمسح وجها ولا بدن. لا يسن رفع اليدين أثناء خطبة الجمعة، لا يسن، لم يرد. هي عبادات توقيفية والبعض بيجوز، المسألة فيها قدر من الخلاف، ولكن الصحيح أن لو كان خيرا لسبقونا إليه. لنقل تفاصيل الأحكام نقلت للأمة، ما هو من قال أن يرفع اليدين داخل الصلاة في خطبة الجمعة استدل بالنصوص العامة، بالنصوص أن ده أرجى للخشوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر رفع يديه حتى وقعت البردة من على كتفيه صلوات الله وسلامه، هذا حق. ولكن في الخطبة تقدر تثبت؟ ما تستطيع الإثبات، ما تستطيع رغم تكرار الخطبة كل جمعة، ما تستطيع أنه دعا بهيئة كذا ورفعوا أيديهم مثلا وأمنوا على الدعاء، أنا ما تستطيع إثباته، ما تستطيع إثباته. وهذا هو الذي حدث الشيخ الألباني لأن يقول أن رفع اليدين على مثل هذا النحو في خطبة الجمعة بدعة وننتقل